بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الطحاوية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع الحق بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يلزمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ووصلنا في العقيدة الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى، وصلنا إلى قوله رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه.
قول الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
في هذا قال رحمه الله: ولم يتوقع، يعني لم يأخذ وقاية من النفي والتشبيه. النتيجة سيكون من أصحاب الزلل والخطأ. ومعنى قوله رحمه الله النفي هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. وهذا الإنكار إما إنكاراً كلياً وإما إنكاراً جزئياً، إما أن يكون كلي أو يكون جزئي. الإنكار الكلي أو النفي الكلي أو التعطيل الكلي هو إنكار الأسماء والصفات بها. ينكرون الأسماء والصفات وينفون الأسماء والصفات، وهذا فعل الجهمية. فالتعطيل وهم الجهمية أنكروا أن لله أسماء وأنكروا أن لله صفات، وهذا من أقبح القول، وأهل العلم كفروهم. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في من نفى كلام الله سبحانه وتعالى وحكم عليه بالكفر، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، وللكاء الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. هذا الإنكار الكلي، ولقد تقلد كفر 50 في 10، أي 500 من العلماء، 500 من العلماء حكموا بكفرهم. فالجهمية كفار لأنهم يكذبون الله. الله يقول ولله الأسماء الحسنى، لله الأسماء، وهم يقول لا، ينفون لله الأسماء. فهذا الإنكار، الإنكار الكلي أو يسمى التعطيل الكلي أو النفي الكلي، سميه ما شئت، هذا الإنكار الكلي حكمه كفار، حكم عليه العلماء بالكفر. والنوع الثاني الإنكار الجزئي أو النفي الجزئي أو التعطيل الجزئي، وينقسم إلى قسمين وإلى فرقتين أو إلى فرق. منهم من ينكر الصفات كلها، من ينكر الصفات كلها كالمعتزلة، ويثبتون الأسماء لله عز وجل، يثبتون الأسماء، فيقول لله أسماء بلا صفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وهكذا هكذا مع أسماء، مع صفات لا ينفونها، يثبتون أسماء لله، وهؤلاء المعتزلة. ومنهم القسم الثاني من الأصحاب الإنكار الجزئي أو التعطيل الجزئي، من يثبت 7 من الصفات وينكرون باقي الصفات مع إثباتهم، مع إثبات الأسماء. إذا يثبتون الأسماء ويثبتون 7 من الصفات فقط. سلام الله عليكم. ينكرون جميع الصفات إلا 7، وهي التي دل عليها العقل كما يقولون، أثبتها العقل، وهؤلاء هم الأشاعرة. وهذه الصفات هي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. فالحي يقولون كل حي لابد أن يتكلم، فيثبتون الحياة لله، فيثبتون الحياة لله، ويثبتون الكلام لله، مع أن الكلام ليس الكلام الذي عند أهل السنة، لم يقصدون كلام النفس. والبصر يثبتون البصر، كل حي بصير، سميع، عليم، مريد، قدير، هكذا. يقول لماذا؟ لأن الله عز وجل، لأن العقل، يقول لأن العقل أثبتها. من يثبت هؤلاء الأشاعرة، منهم من يثبت الثمان كالماتريدية. فالتوفى الإنكار الكلي للصفات كإنكار الجهمية، والإنكار الجزئي ينقسم إلى قسمين: إنكار بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية، وإنكار كل الصفات كإنكار كالمعتزلة. حكم التعطيل، حكم التعطيل، والتعطيل قد يكون كما ذكرنا، قد يكون ناقضا لأصل التوحيد إن كان تكذيبا، كما قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. وهذا تكذيب، وهذا أصحاب التعطيل الكلي، أصحاب التعطيل الكلي، فيكون ناقض لأصل التوحيد، لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى، وهم يكذبون الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني حكم التعطيل قد يكون ناقضا لكمال التوحيد إن كان تأويلا، إن كان تأويلا. إذا انقسم، وقد يكون ناقضا لكمال التوحيد، ناقضا لكمال التوحيد إن كان تأويلا. إذن عندنا متى يكون ناقض لكمال التوحيد؟ عندما يكون تأويل. أما إذا لم يكن لا يؤول، لم يكن تأويل عن تأويل، إنما إنكار والجحود، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه مكذب لله، مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان هذا الإنكار من باب أنه تأويل فهذا لا يكفر، وهذا إنما يكون ناقضا لكمال التوحيد لا لأصل التوحيد، يكون ناقضا لكماله لا لأصله. والتعطيل شر من الشرك، والتعطيل شر من الشرك. فإن المعطل كما يقول ابن القيم رحمه الله، المعطل معنى كلامه إن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، وهو جحد لحقيقة الألوهية كما قال رحمه الله تعالى: لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول والبرهان. يقول بالمعقول والبرهان، إن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، هذان تعطيلان متضمنان القدح في نفس الألوهية. كم بذاك القدح من نقصان، كم بذاك القدح من نقصان. هذا الذي ينكر ويجحد ذات الله سبحانه وتعالى، يقول ليس لله، يعني لا أسماء ولا صفات، لا لله لا أسماء ولا صفات. فيقول ابن القيم رحمه الله: التعطيل شر من الشرك، شر من الشرك. لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول والبرهان، إن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، هذان تعطيلان متضمنان القدح في نفس الألوهية. كم بذاك القدح من نقصان، يعني نقص وقدح في ذات الله سبحانه وتعالى. أما المشرك ما هو يشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يشرك مع الله سبحانه وتعالى، يؤمن بذات الله لكن يشرك معه. بلا شك أن الشرك هو أن كلاهما خطر عظيم. قال رحمه الله: ومن لم يتوكل النفي والتشبيه. إذن الأول التشبيه، معنى التشبيه أن يعتقد أن صفات الله مثل صفات خلقه، أن يعتقد أن صفات الله مثل صفات خلقه. فكأن يقول لله يد مثل أيدينا، لله وجه كوجهنا، لله عينين كعيوننا، وهكذا صفات الله سبحانه وتعالى. فالتشبيه أو التمثيل، لأنه الوارد يعني في كتاب الله كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأفضل أن ننفي التمثيل، لأنه ورد بنفيها. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك: ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال: ليس كمثله شيء، وقال: هل تعلم له سميا، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: الأفضل أن نقول التمثيل أفضل من التشبيه، لكن وارد على لسان السلف الصالح رضوان الله عليهم ذلك التشبيه، يقولون إيش التشبيه، لكن أفضل الكلمة التمثيل. لكن هم إذا أطلقوا بذلك التشبيه فيقصدون به أنه نفس التمثيل. ولذلك يقول كما سنأتي إن شاء الله تعالى في ذكر حكم التشبيه أو حكم التمثيل، وأنه حكمه كفر. لما؟ لأنه تكذيب لقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. فكأنه يقول: لا لله مثل. الله يقول: ليس كمثله شيء، والمشبه يقول لله مثل ولله شبيه، نسأل الله العافية. ويقول للكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده إلى نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. إذن ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. إذن عندنا الفرق بين النفي وبين أن من ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله ليس فيه تشبيه. ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله ليس فيه تشبيه، فإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ليس هذا تشبيه. ولذلك الذين ينكرون على هذه السنة يسمونهم بمجسمة، يسمونهم مشبهة. لما؟ لأنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فيلمزون أهل السنة بهذا بأنهم مشبهة بأنهم مجسمة. وذكر إسحاق بن راهوي ذكر اللكائي رحمه الله بسند إلى إسحاق ابن راهوي يقول: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. إذن انظر، الذي يصف الله عز وجل بصفات خلقه هذا هو المشبه، هذا هو الكافر الذي يقول له يد كأيدينا وله سمع كسمعنا وبصر كبصر، هذا خطأ. لله للمخلوق سمع يليق به مع نفسه، ولله عز وجل سمع كامل يليق به سبحانه وتعالى بجلاله وبعزته سبحانه وتعالى، فسمع الله يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، أما سمع المخلوق فهو قاصر، والمخلوق له سمع يليق به، أما سمع الله عز وجل فهو سمع كمال وجلال، وكذلك البصر، وكذلك جميع صفات الله سبحانه وتعالى التي تليق به. فذكر رحمه الله، بيّن من هذه اللكائي رحمه الله حكم أهل السنة والجماعة على من وصف الله وشبه الله عز وجل وشبه صفات الله عز وجل بصفات خلقه بالكفر. فقال إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى: فهو كافر بالله العظيم. وقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وشبهة النفي أردى من شبهة التشبيه. الآن أيهما؟ كلاهما خطأ. شبهة النفي وشبهة التشبيه، شبهة التعطيل وشبهة التمثيل. يقول رحمه الله تعالى: وشبهة النفي أردى من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، رد وتكذيب. شبهة النفي وهي أن ينفي عن الله عز وجل الصفات، ينفي عن الله الأسماء، هذه تكذيب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول: ولله الأسماء الحسنى، أيقول السميع البصير؟ ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالأدل بهذا بكلام الله عز وجل ويبين عليه الصلاة والسلام ويثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما بينه الله عز وجل له من صفاته، ومع ذلك هذا المعطل يرد ذلك ويكذبه. وشبهة التشبيه الآن، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة الحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن انظر، شبهة النفي رد وتكذيب يكذبه، شبهة التشبيه يثبتون ذلك، ما يردونها، ولكنهم غلوا في ذلك حتى تجاوزوا الحد، غلوا في التشبيه حتى أنهم قالوا أنها تشبه صفات المخلوق، تشبيه فشبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق سبحانه وتعالى، وهذا فيه ماذا؟ غلو ومجاوزة. فانظر للغلو وخطر الغلو. وأهل السنة وسط بين هذين، فهم يثبتون هذه الأسماء والصفات، يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل، وينفون المماثلة والمشابهة لصفات المخلوقين. ممتثلين قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبتون لله الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون أنها تشبه، وينفون مشابهة، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء، فينفون المماثلة، ما تمثل، فصفات الله عز وجل ليست كمثل صفات المخلوق. فانظر بين هاتين الطائفتين أهل السنة والجماعة. يقول الطحاوي رحمه الله أقول، قال وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة الحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول أنا اللي أقول أن الذي أن المعطل أن الذي يعبد موجوداً، أن المشبه أن الذي يعبد موجوداً أعقل من الذي يعبد عدماً، أعقل، لأن المعطل يعبد ماذا؟ عدماً، يعبد العدم، ليس لله عز وجل الصفات والأسماء كما يقول والقطع، والمشبه يعبد موجود، فهذا أعقل، وكلاهما ماذا؟ على خطر، كلاهما خطأ. إنما أهل السنة الذين بين هذين الطائفتين وسط، أهل السنة وسط بين أهل النفي وبين أهل التشبيه، فهم وسط، يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، ما يعطلون أسماء الله ولا يمثلونها، إنما يثبتونها وينزهون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، معنى زل أي حاد عن الطريق وعن الصراط المستقيم، حاد عن الصواب، زل ولم يصب التنزيه، ما أصاب التنزيه، ما والتنزيه هو ما مقصود به تنزيه الباري عن كل ما لا يليق به، تنزيه الباري عن كل ما لا يليق به. ما هذا التنزيه؟ التنزيه يختلف. إذن عند أهل السنة تنزيه الباري عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. المعطلة، لماذا عطل المعطلة النصوص؟ نعرف السبب. عطلت المعطلة النصوص عندما اعتقدت أن ما دلت عليه النصوص في باب الأسماء والصفات إنما هو تمثيل لصفات الله لصفات العبد. انظر، قالوا ماذا؟ اعتقدوا أن ما دلت عليه النصوص في باب الأسماء والصفات إنما هو تمثيل صفات الله لصفات العبد، فعطلوها فرارا من ماذا؟ من التمثيل، فرارا من التمثيل. انظروا الفرق، المعطلة قالوا فروا من التمثيل، قالوا بما أنها يثبتون لله عز وجل يد، ويثبتون لله سمع، ويثبتون لله بصر، المخلوق له يد ويسمع ويبصر، إذن بما أن لو أثبتناها لله عز وجل معناته ماذا؟ مثلنا صفات الله بصفات العبد، فأنكروها وجحدوها. إذن فين جاءهم الشيطان؟ وجاءهم الشيطان من هذا الاعتقاد، من هذا الفهم، الفهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة. ففهموا أن نصوص الكتاب والسنة أنها في هذا الباب إنما هو تمثيل لصفات الله عز وجل بصفات خلقه، فلذلك عطلوها فرارا من ماذا؟ من التمثيل. ولذلك يحكمون على هذه السنة ويدعون لهذا، يقول أنتم مجسما، أنتم ممثلا. انظر كيف يرمون أهل السنة بهذا، لأنهم أثبتوا لله عز وجل الممثل. طيب الممثل ماذا اعتقدوا؟ ماذا اعتقدوا؟ اعتقدوا أن دلالة النصوص، أن انظر كيف، انظر للفهم، أن دلالة النصوص تدل على تمثيل الخالق بخلقه. قالوا أن النصوص دلت على تمثيل الخالق بخلقه، فالسميع أن له صفة سمع، كذلك أن هذه الصفة صفة سمع تشبه صفة سمع المخلوق، فهي كسمع المخلوق، اليد كيد المخلوق، الوجه كوجه المخلوق، وهكذا كل صفات الله سبحانه وتعالى. فقالوا ففهموا ذلك واعتقدوا في دلالة النصوص على هذا، أنها تدل على تمثيل الخالق بخلقه، فقالوا هذا القول الذي هم يقولونه. فانظر إذن، انظر ماذا هؤلاء القوم يعني اعتقدوا في ذلك. فمعطلة اعتقدت أن النصوص تدل على التمثيل، نصوص الله الأسماء والصفات تدل على التمثيل، فنفوا ذلك جهلا منهم فعطلوها. الممثل اعتقدوا لا، انظر فهمهم كيف، أن دلالة النصوص في الأسماء والصفات تدل على تمثيل الخالق بخلقه. قالوا لماذا؟ أن الله عز وجل ما ذكر هذه الأسماء إلا أنها مثل، أنها مثل، والله عز وجل أنكر عليهم قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله عليه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى ولا أفعاله، ليس كمثل الله عز وجل شيء أبدا. فهذا هو التنزيه الذي وقعوا فيه. إذن انظر للتنزيه، فهمهم لماذا؟ للتنزيه الذي ذكروه، فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن التنزيه، فوقعوا في التعظيم، فوقعوا في التعظيم. وكل ذلك شوف كل الوقع هو من باب إيش؟ التنزيه. كل الخطاء التي وقعت من هؤلاء الفرق في باب التمثيل. المعطلة ماذا؟ مثلوا الله عز وجل بمن؟ بخلقه، فقالوا إذا كان له يد معناته كيد المخلوق، إذا نفوا ذلك، قالوا لا، ليس لله يد، ليس لله عز وجل سمع، ليس لله بصر، ليس لله إرادة، ليس لله قدرة، إلى غير ذلك، ليس لله عز وجل حياة، ليس لله قيوم، هكذا كل صفات الأسماء. إذن ماذا؟ مثلوا، ثم بعد ذلك اعتقدوا، مثلوا الله عز وجل. فهذا التمثيل من أخطر، خطير، من أخطر أنهم انظر إليه، أنه من هذا الباب الذي دخل عليهم الشيطان في ذلك. لا زل ولا نشر التنزيه، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التعظيم وعن التمثيل.
وقال رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية.
نعم، قال رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. صفات الوحدانية هي كما مأخوذة من اسم الله عز وجل، من اسم الله الواحد أو من اسم الله الأحد، لا خلاف في ذلك، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد، وقوله تعالى: إنما إلهكم إله واحد، وقال سبحانه وتعالى: إن إلهكم لواحد، إنما الله إله واحد، إلى غير ذلك من الآيات. فالله سبحانه وتعالى واحد في أسمائه وصفاته، وفي أفعاله وفي ما يجب عليه فيما يجب له. إذن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله فيما يجب له سبحانه وتعالى. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية ومنعوت بنعوت الفردانية. ذكر رحمه الله تعالى ابن أبي العز الفرق بين النعت والصفة، قال: والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل. الوصف للذات والنعت للفعل، ومنهم من قال أنه مترادفان، وهذا هو قول صفة ونعت. فالصفة فلا فرق يعني، إنما هم بالباب السجعر الذي يعني يذكره رحمه الله تعالى في هذه العقيدة. فتجد أنه يأتي بهذه الأمور كما قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وأيضا ما يأتي بذلك: فمن راى مع علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه. انظر إليه، فيأتي من هذا الباب من باب السجع والله أعلم. ومنهم من يقول: لا، هناك فرق بينهما، فالوصف يعني للذات والنعت للفعل. الوصف للذات والنعت للفعل، ولا خلاف في ذلك، ليس هناك أي يعني هناك نعت. فقال رحمه الله تعالى: منعوت بنعوت الفردانية، يعني هي مأخوذة الفرد من مأخوذة من الفرد، من قوله تعالى: الله الصمد لم يلد ولم يولد. فقد تفرد سبحانه وتعالى عن أصول، تفرد عن أصول، فلم يتفرع عن شيء، لم يلد ولم يولد، ولم يولد سبحانه وتعالى، فلم يتفرع عن أصول، ليس له والد، يعني لم يلد. الله سبحانه وتعالى قال: لم يولد ولم يلد. وأيضا تفرد عن الفروع، فلم يتفرع عنه شيء سبحانه وتعالى، فهو فرد. فالله سبحانه وتعالى موحد في ذاته، منفرد بصفاته، منفرد بصفاته، ليس في معناه أحد من البرية، أي ليس له مثل من خلقه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس له مثل سبحانه وتعالى. ليس في معناه أحد من البرية، معنى هذا أي ليس له مثل من خلقه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ويدل عليه قوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى ليس له مثل، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى ليس له مثل من خلقه، وهذا هو الذي ذكرنا قبل قليل السبب في ذلك، وهذا الذي يرد على المعضلة والممثلة والمشبهة، يرد عليه في ذلك.
قال: وتعالى عن الحدود والغايات، والأركان والأعضاء والأدوات ما تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
قال رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات. نأتي عليه نفصلها كلام رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك نسمع كلام أهل العلم على هذا، على هذه المقولة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهي هذه العبارات التي لا توجد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نأتي نعين ثم بعد ذلك نعرف لماذا أهل السنة لا يطبقون هذه، لأن الله ما أطلق أو ما بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمات انظر ذو حدين، إما يراد بها نفي، وإما يعني يراد بها يعني إما معنى صحيح وإما معنى فاسد. إذن هذه ذو حدين، إما يراد بها معنى صحيح ومعنى فاسد. ولذلك أهل السنة، هذه قاعدة مهمة، عند مثل هذه الألفاظ يستفسرون ماذا تقصد بهذا، فإن أراد به معنى حقا في ذات الله سبحانه وتعالى أثبته السنة، وإن أراد به معنى باطلا نفوه. إذن نقف عندها ولا نتكلم عنها، إذن حتى لا بد نستفسر، ولذلك سنأتي عليها بإذن عز وجل ونبين ذلك. قال رحمه الله وتعالى عن الحدود، وهذه كما يقول العلماء أنه أخطأ فيها الطحاوي رحمه الله تعالى في ذلك، كان ينبغي أن يأتي بما دل عليه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحدود جمع حد، ومعنى الحد هو غاية الشيء ومنتهاه، غاية الشيء ومنتهاه. أنت الآن الحين لك أرض، حدودها حدها من كذا وكذا، من غاية من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا كذلك. إذا هذا معنى، أنا أريد أن أصور معنى الحد. الحد هو غاية الشيء ومنتهاه. وقال ابن أبي العز رحمه الله: الحد يقال على من ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. شوف إيش المعنى، انظر، ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. إذن هذا الكلام ما ينفصل، إذن لا معنى. شوف انظر للمعنى، يقول ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. قال رحمه الله: والله تعالى غير حامل في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. إذن الله غير، فالله تعالى غير حال في خلقه، إذن ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. يقول: فالله سبحانه وتعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. قال رحمه الله: فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. يقول هذا ما يكون فيه منازعة، لما؟ قال: لأن ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. طيب نأتي الحد الثاني، انظر للحد الذي هنا الخطأ الثاني. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتفي بلا منازعة بين المسلمين. إذا انظر كلمة الحد ليست هكذا، ولذلك أهل السنة يبتعدون عن مثل هذه الكلام المجمل. ماذا تريد؟ أقول إيش؟ فصل فيها، وإلا التزم ب الكلمة الشرعية. أتيت بكلمة لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة، فصل. ماذا تريد من هذا؟ هل تريد بمعنى أنه العباد يحدوه، أم تريد أن الله سبحانه وتعالى يعني منفصل عن خلقه، سبحانه وتعالى بائن من خلقه؟ فهذا معنى بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فهذا معنى كما ذكر رحمه الله أنه ليس في منازع. ثم ذكر رحمه الله قول سهل بن عبد الله الدستري، وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة. موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في الدار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة. شوف ذكر حد، من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى، إلى أن قال: ينظر إليه المؤمنون من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. إذن معنى الحد كما بين أن أهل السنة يثبتون وينفون الحد المقصود به ماذا؟ أن العباد يحدونه ويحيطون به ويدركونه، أن الله سبحانه وتعالى، فلذلك أهل السنة ينفون هذا الحد المقصود، هذا الحد. فلذلك يقول من غير حد ولا إحاطة، من غير حد ولا إحاطة. إذن قال رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات، نأتي عليها وبإذن الله عز وجل سوف نأتي بكلام عليه. قال: والغايات جمع غاية، وتطلق ويراد بها النهاية، أي نهاية الشيء، نهاية الشيء إلى غاية كذا، يعني إلى نهاية الشيء. وإن كان المراد أن الله، انظر انظر للكلام، إذا أطلقت الغاية، إن كان المراد أن الله ليس لصفاته نهاية يدركها الخلق ويعلمونها فهذا صحيح. شوف، إن كان المراد أن الله ليس لصفاته نهاية يدركها الخلق ويعلمونها فهذا صحيح، فالله عز وجل منزه أن يحيط به عباده. وإن كان المراد بها المقصود من الفعل أي الحكمة منه، أي نفي الحكمة والتعليم في أفعال الله وأحكامه، فهذا باطل، لأن الله عز وجل له الحكمة البالغة. إذن انظر ماذا تقصد بالغاية، إيش الغاية؟ الغاية أن أفعال الله عز وجل وأحكام الله عز وجل وشرع الله سبحانه وتعالى إلى حكمة، إلى غاية. إذا المقصود بها، هل تقصد بالغاية الحكمة؟ هل تقصد بها هذا؟ أم تقصد بها نهاية الشيء؟ إذا استفسر. فلذلك هذه الكلمات، هذه الكلمات تحتاج إلى ماذا؟ إلى استفسار، إلى استفسار. وأن الله سبحانه وتعالى إذا كان يقصد بها أن أحكام الله وأفعال الله سبحانه وتعالى بلا حكمة، فالله عز وجل أثبت في كتابه أنها ذلك، أن لها حكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الحكمة، الحكمة هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. ثم قال رحمه الله تعالى: والأركان. قال: وتعالى عن الحدود والأركان. الأركان جمع ركن، والركن هو الجانب، جانب الشيء. والمقصود ماذا؟ مقصود به الجوارح والأعضاء، الأركان، الجوارح والأعضاء. ومعنى قوله رحمه الله والأعضاء يعني لها معنى. إن قيل معناه أن الله سبحانه وتعالى منزه عن التجزؤ، ما يتجزأ، فهو كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. فالله سبحانه وتعالى لا يتجزأ. إن كان يقصد بها نفي بعض الصفات كالوجه واليدين والعينين فهذا هو الخطأ. طيب، قال: والأعضاء، يعني تدخل ماذا فيها؟ هذه المهمة، بل أنها استغلها أهل البدع لماذا؟ بنفي الصفات كصفات الوجه واليد واليدين والعينين. نعم، قال رحمه الله: والأدوات. والأدوات هي جمع أداة، والأداة هي الآلة التي تجلب بها المنافع وتنفع بها المضار. وكذلك أيضا يذكرون بالأدوات، الأدوات، ومن معاني الأدوات هي يقول كالوجه واليدين والعينين، يعني ما أثبت الله لنفسه من صفات الكمال كاليدين والوجه، وهذه أيضا يقولون إيش؟ يسمونها أدوات. ولذلك إثبات الصفات يستعملون هذه الألفاظ لماذا؟ لنفي ما أثبته الله، يعني يستعملون هذه الأشياء، هذه الألفاظ لما لأن ينفون، يقول ما عندك أدوات. طيب إيش تقصد بهذه الأدوات؟ هل تقصد الوجه باليدين؟ أو تقصد أن الله سبحانه وتعالى ما عنده آلة؟ ها ماذا تريد بذلك؟ انظر لهذه الألفاظ، يأتون بألفاظ مجمل الألفاظ حتى يريدوا يدخلوا لنفي صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى، هذا المدخل. ثم يقول رحمه الله: لا تحويل الجهاد الست كسائر المبتدعات. الجهاد الست، الجهاد الست هي ماذا؟ فوق، تحت، أمام، خلف، يمين، شمال، هذه ست جهات، هذه ست جهات، هذا معناه. قال لا تحويل الست الجهات. وهذا طيب ماذا تقصد به الجهات؟ ايش ما تقصد بها الجهات؟ ان كان تريد ان الله عز وجل لا تحويل الجهات الست، يعني اراد بها اشياء مخلوقه، وانه يحيط لا يحويل بمعنى لا يحيط به هذه المخلوقات، فالله منزه عن ذلك، لا يحيط به شيء من مخلوقاته. إن كان تقصد ماذا العلو؟ ها؟ تقصد العلو؟ ماذا تقصد بالجهاد؟ هل تقصد بالعلو؟ تنفي العلو؟ فعند ذلك فانظر ماذا كيف أنهم يستغلون مثل هذه الألفاظ في دفع صفات الله سبحانه وتعالى. قال كسائر مبتدعات، كسائر يعني مبتدعات يعني مخلوقات، المخلوقات كسائر المخلوقات. هذه اللفظة، هذه اللفظة يعني، وهذا الكلام من الطحاوي رحمه الله تعالى للعلماء فيه يعني الكلام، وقد ذكر ذلك يعني قد جمع الشيخ أحمد الزهراني حفظه الله تعالى فينا تعقبات يعني على هذا المتن من العلماء، وتعقب ذلك، وإن شاء الله تعالى هذا الكتاب يعني في سيري بالطبع، وذكره رحمه الله تعالى وأعطاني نسخة منه حتى يعني أراجع. جزاه الله خير، وجدت كتابا طيبا، نسأل الله عز وجل أن ينفع به. فالمقصود أن ذكر كلام أهل العلم، ومن ذلك ما ذكر عن الشيخ عبد العزيز الدرر رحمه الله تعالى في كتابه التعليق على العقيدة الطحاوية، فذكر قوله يعني كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، قوله هو قول الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهاد الست كسائر المبتدعات. هذا الكلام فيه إجمال، هذا الكلام فيه إجمال، قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وليس لهم بذلك حجة. انظر هذا كلام من الشيخ عبد العزيز رحمه الله، يقول هؤلاء قد يستغلونه في ماذا؟ أهل هؤلاء أهل التأويل الحاد، وهذا كان ليس لهم حجة. بل أراد رحمه الله ثم ذكر يريد أن يعني رحمه الله تعالى أراد أن يعتذر في الطحاوي، قال لأن مراده مراد الطحاوي، إذن هذه ماذا؟ من اعتذار له، وهذا الذي فعلا أراده رحمه الله، تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. إذا الطحاوي رحمه الله من اعتذار قال تنزيه، أراد أن مراده تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه. فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر، فمراد الحدود أي التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو. إذن التي يعلمها البشر، لأن الخلق لا يحيطون به علما، كما قال عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما لا يحيطون به علما. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. إذن يقول هذا هو المقصود الذي أراده رحمه الله تعالى، الحد الذي يعلمه الله لا يعلمه العباد، يعني الحد الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى.
ولا يحيط بالله سبحانه وتعالى فتوحيد الا قال رحمه الله. واما الغايه والاركان والاعضاء والادوات فمراده تنزيه عن مشابهه المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتيه من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف بذلك لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق. ولا اعلم كيفيه يد الله سبحانه وتعالى، واهل البدع يطلقون مثل هذه الالفاظ لينفوا بها صفات بغير الالفاظ التي تكلم الله بها واثبتها لنفسه، حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم الحق. اذن هذا السبب رحمه الله بين ان اهل البدع يستخدمون مثل هذه الالفاظ وياتون بمثل هذه الالفاظ حتى لا يفتضحوا. لو اتوا بالفاظ شرعيه فالشرع قد بينها واضحه، لكن ياتون بهذه الالفاظ، الجسم ياتون بالوجه، ياتون باليدين، ياتون بالجسم، ياتون بالحب، ياتون بالغايه، ياتون بالجهه ونحو ذلك حتى لا يفتضحوا. قال شارل زبر رحمه الله: والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من اهل السنه المثبتين لصفات الله، وكلامه في هذه العقيده يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبه بمحكمه، وهذا قوله لا تحويل في هذا السادس كثرت المبتدعات. مراده اشتهاد الست مخلوقه وليس مراد النفي بعلو الله واستوائه على العرش، لان ذلك ليس داخلا في جهاد الست بل هو فوق العالم ومحيط به. وقد افطر الله وقد فطر الله عباده على الايمان بعلوه سبحانه وانه في جهه العلو، واجمع اهل السنه والجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان على ذلك، والادله من الكتاب والسنه صحيحه متواتره كلها تدل على انه في العلو سبحانه. فتنبه لهذا الامر العظيم ايها القارئ الكريم، واعلم ان الحق وما سوى باطل. والله موفق. وقد ذكر شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى في كتاب تعليقات مختصره اليسير على العقيده الطحاويه عند قول المصنف رحمه الله وتعالى عن حدود الغايات والاركان والاعضاء والادوات لا تحويل الجهاد والسد كسائر المبتدعات، قال رحمه الله: اقول هذا يلاحظ على المؤلف فيه لانه ليس من الفاظ السلف ولا من اساليبهم في تنزيه الله تبارك وتعالى عن صفات المخلوقات، وما جاء من هذه الالفاظ انما جاء عن طريق المتكلمين الذين لم يسلكوا منهج السلف في العبارات كما جاءت في القرآن والسنة وعلى ألسنة السلف. ففي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على المشبهة والمعطلة، فلم يعرف عن السلف ذكر الحدود ولا الغايات ولا الأركان ولا الأعضاء، أي ما جاء عن السلف شيء من ذلك. وأما قوله لا تحويه الجهاد السد كذلك ما ورد عن السلف هذا التنزيه بهذا اللفظ، لأن التنزيه المقبول هو الذي جاء في القرآن وجاءت به السنة المطهرة، والله عز وجل أثبت لنا في القرآن بأنه في العلو أي بأنه علي أعلى أي هو فوق كل شيء، كما قال عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالظاهر معناه فوق كل شيء، وجميع مخلوقاته سبحانه وتعالى تحته، خلق الأرض وخلق السماوات السبع وخلق الجنة والنار، فكان العرش سقف مخلوقاته والله مستوي على عرشه. إذن فالله في العلو، والجهة جهتان: جهة وجودية وجهة عدمية. فالجهة الوجودية هي التي موجودة وملموسة ومعروفة، والجهة العدمية هي التي ليست موجودة، والله تبارك وتعالى في الجهة التي لا يحويه فيها شيء ولا يحيط به فيها شيء، بل هو في العلو لا في السفل ولا في بقية الجهات، وإنما هو في العلو. وهذا الذي نطق به القرآن، قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، أي العالي فوق كل شيء، علو الذات علو الشان وعلو القهر والغلبة. وقال تعالى: وهو العلي العظيم، أي العالي بجميع أنواع العلو. فلا حاجة إلى هذه الألفاظ، وفيما جاء في القرآن والسنة واستعمله السلف هو الذي يغني عن هذه الألفاظ التي ما جاءت عن سلفنا الصالح. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتاب التعليقات المختصرة، وقوله وتعالى عن حدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، قال: هذا في إجمال، إن كان يريد الحدود المخلوقة فالله منزه عن الحدود والحلول في المخلوقات، وإن كان يريد بالحدود الحدود غير المخلوقة وهي جهة العلوم فهذا ثابت لله جل وعلا، فالله لا ينزه عن العلوم، لا ينزه عن العلوم لأنه حق، فليس هذا من باب الحدود ولا من باب جهات المخلوقة. الغايات فيها إجمال أيضا، فهي تحتمل حقا وتحتمل باطلا، فإن كان المراد بالغاية الحكمة من خلق المخلوقات وأنه خلقها لحكمة فهذا حق، ولكن يقال حكمة لا يقال غاية، كما قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونريد بالغاية الحاجة إلى المخلوقات، فنعم هذا نفي صحيح، فالله عز وجل لم يخلق الخلق لحاجته وفقره إليهم، فإنه غني عن العالمين. قال: والأركان والأعضاء والأدوات فيها إجمال أيضا، إن أريد بالأركان والأعضاء والأدوات الصفات الذاتية مثل الوجه واليدين فهذا حق ونفيه باطل، وإن أريد نفي الأعضاء التي تشابه أعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فالأبعاض والأعضاء. فالحاصل أن هذا في تفصيل، أولا إن أريد بذلك نفي الصفات الذاتية عن الله تعالى من الوجه واليدين وما ثبت له سبحانه وتعالى من صفات ذاتية هذا باطل. ثانيا، أما إن أريد بذلك أن الله منزه عن مشابهة أبعاد المخلوقين وأعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين فنعم الله منزه عن ذلك، لأنه لا يشبهه أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. الحاصل أن هذه الألفاظ التي ساقها المصنف فيها إجمال، ولكن يحمل كلام على الحق لأنه رحمه الله تعالى من أهل السنة والجماعة ولأنه من أئمة المحدثين، فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة ولكنه يقصد المعاني الصحيحة، وليته فصل ذلك وبينه ولم يجمل هذا الإجمال. وقوله لا تحويل جهات الست كسائر المبتدعات، نقول هذا فيه إجمال، إن أريد الجهات المخلوقة فالله منزه عن ذلك لا يحيل شيء من مخلوقاته، وإن أريد جهة العلو وأنه فوق المخلوقات كلها فهذا حق ونفيه باطل. ولعل قصد المؤلف بالجهات الست أي الجهات المخلوقة لا جهات العلو، لأنه مثبت للعلو رحمه الله تعالى ومثبت للاستواء. إذن هذا الكلام هو في هذا العبارات التي ذكرها رحمه الله تعالى عن التي هي تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويل جهات الست كسائر المبتدعات. إذن هذه مجملة وينبغي أن نفصل وينبغي أن نعرف، كذلك إذا سمعنا من أهل البدع من المتكلمين يأتي بهذه فاعلم كما ذكر شيخ العباد رحمه الله إنما يريد أن يرد الحق ولا يأتي به، وينبغي أن يقتصر على الكلمة على الألفاظ الواردة في الشرع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال
جماعة الشيخ أحمد
الزهراني؟ أي نعم، الشيخ أحمد الزهراني.
شكرا لك رحمه الله.